أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يتفرع على المختار، على ما اختاره الشيخ رحمة الله عليه، من أن البيع إذا جرى على مثل الصاع من صبرة يحمل على الوجه الثالث، يعني يكون المبيع كلي في المعين. ذكر أمرين. الأمر الثالث اللي يتفرع أنه لو فرض أن البائع باع بعد أن باع صاعا من تلك الصبرة بنحو الكلي في المعين، باع من شخص آخر صاعا آخر أيضا على هذا النسق، يعني خلنا نفرض زيد وعمر راحوا إلى بكر يبيع حنطة، خلنا نفرض وعنده صبرة، فباع لزيد صاعا منها، ثم بعد نصف ساعة باع صاعا آخر من الصبرة لعمر. إذا تلفت الحنطة اللي بالصبرة ولم يبق منها إلا واحدا صاعا واحدا، هل يقتسماه زيد وعمر لأن زيد اشترى صاع وعمر اشترى صاع وما بقى إلا صاع، أو يقتسموا الثلاثة مع باكر، أو ينفرد به زيد، أو ينفرد به عمر؟ سأذا أريد نكثر بالاحتمالات. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المناسب أن نقول بانفراد المشتري رقم واحد وهو زيد في المثال بذلك الصاع الباقي. خب ليش ينفرد؟ يقول لأنه حصة أو ملك زيد كما يكون كلي في معين وهو صاع من صبرة، بعد ما باع باكر هذا الصاع لزيد وملك زيد كلي في معين وهو صاع من صبرة، ملكية البائع هم راح تكون أيضا على هذا السبيل، على هذا النسق والمنوال، على هذا الوجه. يعني بعبارة أخرى، خليه بعد ما مشتري عمر الصاع مالته نص ساعة بعده، ما من قضية من البيع الأول. هنا إذا أردنا إن حدد ملكية كل من زيد وبكر، يعني المشتري والبائع، شلون نحددهن؟ خب كما أن زيد يملك صاعا من تلك الصبرة، باكر يملك تسعة أصوع من تلك الصبرة، تسعة أصوع يملك من تلك الصبرة. خب زيد بعد ما قابض، بعدين اجت شنو بعد نص ساعة جرت المعاملة الثانية، فعامر من اشترى؟ ما اشترى من العشرة أصوع من كل الصبرة، اشترى صاعا من التسعة، والمفروض أنه تلك التسعة تلفت، تلفت تلك التسعة. قبل ما تلفت تلك التسعة، خب حينئذ البيع يبطل. ليش؟ لأن إذا تلف المبيع هو يملك صاع من التسعة بعد، مو صاع من العشرة، عمر في البيع الثاني يملك من التسعة الباقية صاعا، في التسعة الباقية يملك صاع، يعني دائرة المعين راح شنو تتضيق بعد أن كانت عشرة أصوع وزيد ملك صاع منها كلي، دائرة البيع الثاني راح تقل، الصبرة كأنها شنو ذات تسعة أصوع، لأن واحد من عدهم ملك منه زيد، ما إلى معنى خب يجي باكر يبيع من صبرة ذات عشرة أصوع، لا لازم يكون من شنو تسعة أصوع. وبالمفروض أنه حصل التلف للمبيع في البيع الثاني قبل قبضه، وتلف المبيع لأنه تلفت التسعة، وتلف المبيع قبل قبضه إمين من مال بائعه. وقلنا في مورد من الموارد أو أكثر هذه تلف المبيع من مال بائعه، المقصود يعني أن البيع يبطل ينفسخ، لأن إش وقت يصدق أن المبيع من مال البائع إذا رجع إلى ملكيته؟ إش وقت يرجع؟ لازم قبل الانفساخ بلحظة، إحنا نسميها لحظة، أنا ما يرجع المبيع إلى ملك البائع حتى يكون تلف من ملكه، من ماله، من كيسه. هذا خلاصة المطلب اللي يبين الشيخ بهذا الأسطر الأربعة الخمسة. قال: ومنها أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة، باع من زيد ساعة بالتسعة، باع تسعة ونص من شخص آخر صاعا كليا آخر، قلنا من عامر في المثال، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد تلفت تسعة أصوع من الصبرة كان للأول اللي جرت معاملته ساعة بالتسعة وهو زيد في المثال. ليش؟ لأن الكل المبيع ثانيا، يعني الصاع الثاني اللي بيعه ما بيع من عشرة أصوع، من تسعة الباقية، لأنه البايع ما يملك بعد البيع الأول ما يملك إلا تسعة أصوع، ما يملك عشرة. فذاك الصاع اللي ملك عامر في البيع الثاني ملك صاعا من تسعة أصوع، والمفروض أن تسعة أصوع قد تلفت قبل القبض والإقبار. قال: لأن الكل المبيع ثانيا إنما هو سار، يعني مستحق في مال البائع، مو في مال البائع والمشتري، العشرة مال البائع والمشتري، أما مال البائع فقط هي التسعة الباقية. لأن الكل المبيع ثانيا إنما هو سار، يعني مستحق في مال البائع، وهو مال البائع ياهو ما عدا الصاع من الصبرة، يعني التسعة الباقية حسب تعبيرنا. فإذا تلف ما عدا الصاع وهو التسعة فقد تلف جميع ما كان الكل فيه ساريا، يعني فقد تلف جميع ما كان المبيع الثاني، الكلي هو المبيع الثاني، الصاع في البيع الثاني ساريا فيه، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض فيكون من مال البائع إلى آخره. وهذا بخلاف ما لو قلنا على بالإشاعة، يعني قلنا بالوجه الأول. إذا قلنا بالإشاعة ذيك إذا تلفت تسعة هنا تذهب بحسب نسبة ما يملك كل من الثلاثة، المشتري الأول والمشتري الثاني بإضافة البائع، لأنه قلنا كل حبة راح يكون المشتري الأول مالك من عدها عشر، والمشتري الثاني مالك من عدها عشر، طار من الحبة عشرين، بقش قد ثمان أعشار، ثمانية أعشار، فبعدين الباقي الصاع لازم نقسمه بهذا الشكل بحسب نسبة ما يملك كل من الثلاثة. بهذا يتضح أن هناك بعض الأمور والثمرات إن صح التعبير تترتب على قولنا بأن بيع الصاع من صبرة يحمل على الوجه ثالث كلي في المعين، أو على الوجه الأول الإشاعة. ثم اعلم أن المبيع، الشيخ هنا هم يذكر يقول المبيع مو كان كلي ومو محدد، هذا شو وقت كلي؟ إذا ما تحقق بعد القبض، أما إذا شال البايع قلنا أمر التشخيص على الوجه الثالث بيد من؟ ومو بيد المشتري ولا بديهم الثنين، بل ينفرد به شنو منه؟ الباع، هاي الثمرة الأولى يا اللي بيناها. فإذا بعد ما دافع البايع الصاع من تلك الصبرة المشتملة حسب مثالنا على عشرة أصوع، ما دافع الصاع، هذا الحج اللي ذكرناه إلى الآن، ويكون المبيع بعد كلي، ما متشخص بأي فرد من الأفراد. أما إذا إجا وعزل صاع طلعه ودفع علما إلى المشتري، هو خلص بعد بقبض المستحق، يتعين فيما دفع، يتعين فيما دفع. خب مرة يشيل صاع من هذه الصبرة ذات 10 أصوع ويدفعه إلى زيد، خو تنحل المشكلة في أمان الله، في أمان الله. بعد ما خذا إذا تلف، إذا كلاب من كيسه يكون المشتري. أما إذا شال كل الصبرة وتسلمها المن إلى زيد، إلى المشتري، هنا شنو؟ أولا قبض متحقق أو لا؟ زين، شال كل الكيس بدال ما يطيه صاع واحد، شال كل الكيس ودفع الهيا. خب هذا اللي دفع الهيا بمقدار حصته يكون وفاء، يعني بمقدار صاع هذا استوفى ما يملك على ذمة البائع، استوفى بعد لأن قبض. يبقى الباقي، لأنه الصبرة تشتمل على 10 أصوع، 9 أصوع اللي هم قبضها هذه أمانة بيده إلى أن شنو يستلمها البائع، هاي أمانة بيده. هكذا يذكر قدس سره، واضح؟ هكذا يذكر قدس سره. قال ثم اعلم أن المبيع إنما يكون كليا ما لم يقبض وما لم يتعين في ضمن فرد، وأما إذا أقبض مرة يقبض في ضمن فرد واحد، يشيل صاع يكيل صاع من الحنطة ويسلم يقول له تفضلوا. وأما إذا أقبض فإن قبض منفردا عما عدا كان مختصا بالمشتري. فإذا ذيك الباقي بيد البائع تلفت، تلفت من البائع، وإذا هذا الصاع اللي قبض المشتري تلف بيد المشتري من مال المشتري. بعد ما إلى معنى نحمل الخسارة على الطرفين أو نحمل ما تلف بيد المشتري بعد القبض على البائع، أو نحمل ما بقي بيد البائع 9 أصوع على المشتري، هذا واضح الكلام. وإن قبض في ضمن الباقي، يعني شنو؟ أولا خل أقرأ ما خارج الـ 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 هذا الخط. قال وإن قبض ما في ضمن الباقي أو قبض في ضمن الباقي حصلت الشركة، لأنه هذا اللي قبضه مو بس مال تمال البائع، 9 أصوع من البائع. خب نرجع إلى ما بين الخطين. قال بأن أقبضه البائع كل الكيس مجموع الصبرة، فيكون بعضه وفاء، لعل المناسب أن نقول على أن يكون بعض، لما نطال كل الكيس 10 أصوع بهذا العنوان، على أن يكون بعض وفاء، لأنه لازم يدفع لصاع، والباقي 9 أصوع أمانة بيده. قب نرجع إلى العبارة، وإن قبض في ضمن أو قبض في ضمن، قبض لعله أنسب، لأن ما سبقه أيضا من هذه الألفاظ كانت بنحو مبني للمجهول. وإن قبض في ضمن الباقي حصلت الشركة، ليش؟ لحصول ماله في يده. خب الصاع صار بيده بعد المشتري، وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي. يعني إذا تلف 9 من هذه اللي بيده، هذه من مال الشركة راح يكون تالف، لأنه ماله حصل في يده. وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا، وينحصر حقه في الباقي. ليس هكذا، بل حصل في يده. ذيك إذا بعد مو مقبوض، كنا نقول شنو؟ 9 أصوع بعد بيد البايع، كل الصبرة 9 أصوع لما تلفت، هذه تلفت من مال شنو؟ البائع، مو قابل لأنه نجي نقول للمشتري مولانا أنت من 9,000 تملك شيء بعد، لأنه ما لم الكل ما لم يقبضه مستحقه لا يتشخص في شيء. فلذا نقول فقط الصاع الباقي الآن سالم، هذا ينفرد به المشتري. أما هنا لا، المفروض قد قبض حقه، بل وقبض مال البائع الباقي 9 أصوع بيده. لذا قال فحينئذ حساب التالف على البائع دون هاي 9 اللي تلفت نحسبها على البائع فقط دون المشتري، ترجيح بلا مرجح، لأن اللي بيد المشتري الآن قبل ما تتلف 9 أصوع كان مشترك ما بينه وبين البائع. بلي إذا مطي وكالة لما نطاه الصبر قال له يا بأت أقبض، شيل طلع فرد صاع من عدأ بعنوان إلك يتشخص إلك، فسواها بعدين 9 الباقية اللي ضامها بالمخزن تلفت، إيه بلي هاي أمانة بيده ولا أمين لا يضمن. أما المفروض بعد ما فارز حسته فيكون التالف مشتركا بينهما، لأن تخصيص البائع بالخسارة بالتالف بلا مرجح، فلذا يحسب عليهما. والحاصل الشيخ يريد شنو؟ يكرر هذا اللي حصل قبل القبض وبعد القبض. قال والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض قابل لكونه كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري. هذا إذا شنو؟ جزء معين قبل الإقباض قابل، يعني إذا قلنا هاي الصبرة قبل ما يدفع من عدها صاع للمشتري إجا طلع من عدها صاع فقط حط على كتر قال باكر أودي للمشتري، وهذا جزء معين صار وقبل الإقباض. باوع العبارة واسمع اللي أقوله، ما هلا تطبق على العبارة. بعد ما طلع من الصبرة صاع قال باكر إن شاء الله أودي، هذا جزء معين أو لا؟ قبل الإقباض أو لا؟ قابل لأن يكون كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري؟ قابل. إذا كان بمقدار صاع اللي طلعه وحينئذ هذا كلا، إذا كان لا نص صاع، إذا كان لا صاعين مطلع بعضه يصلح أن يصير ملكا فعليا للمشتري. وش وقت يصير ملك فعلي للمشتري؟ ها قال والملك الفعلي له حينئذ هو الكلي الساري، يعني المملوك فعلا للمشتري ياهو هو الكلي الساري مو الكلي المتشخص، لأن بعد ما قابض فالتالف المعين غير قابل لكون جزئه محسوبا على المشتري. فإذا تلف باللي أجت القطة وكلت هاي الحنطة، فحينئذ هذا ما رح يكون شنو محسوب على المشتري، لأن بعد ما قبض باكر قال أقبض. لذا قال فالتالف المعين غير قابل لكون جزئه محسوبا على المشتري. زين، يعني ما نجي نقول هذا الصاع أو الصاعين اللي تلفات قسم من عنده من مال البائع قسم من عنده من مال المشتري، لا 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 لا، حصة المشتري بعدها بالثمانية إذا كان فارز 2، إذا فارز 1 بالـ9 الباقية، لأن تملكه لمعين تملكه تملك المشتري وقت يصير للصاع، مو بالفرز من قبل البائع وبقاء البيت لازم يقبض للمشتري صاحب الحق. ومثلت لك بالأمس، جبت مثال الخمس، جبت مثال غير، لعله ما لم المالك البائع ما لم يفرز صاع بعد، واحدة مو كافي الفرز، ذاك الفرز واحدة كافي بالزكاة قلنا، ايه ما لم يفرز ويدفع الى المشتري ويقبض المشتري بعد المشتري شنو مالك في اموال في ذمة، لانه احنا كلامنا في الكل المعين وفي الذمة اللي هو خارج عن كلامنا لكنه ذكره حتى يتضح امره، ما لم يفرجه ويقبضه للمشتري لصاحب الحق بعده شنو ملكية المشتري ما متحققة وبعد البائع مشغول الذمة. لذا قال لأن تملك المشتري لمعين موقوف على اختيار البائع وبعد وإقباضه يقبضه، طبيعي الإقباض يستدعي قبض المشتري، لأن إقباض من جهة البائع من جهة المشتري اللي يصدر شنو قبض، فحينئذ فيحسب إذا بعدما مقبض للمشتري التالف كله يحسب على البائع بخلاف التالف بعد الإقباض، فإن تملك المشتري لمقدار منه حاصل. إذا كل الصبرة قلنا دفعها للمشتري هنا شنو المشتري تملك صاعا لأنه قبض من المشتري من البائع شنو ما اشتراه وقبض زيادة التسعة الأخرى هم قبضها تكون في باقي على ملك البائع لكن بيده شنو قال أمانة. قال فإن تملك المشتري منه حاصل فعلا لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد نسبة. فإذا أجت القطة ومن هاي الصبرة ذات العشرة أصوع اللي واحد منها للمشتري وتسعة للبائع اجت تكلت بمقدار صاع هذا يذهب على حد سواء من البائع والمشتري، طبيعة على حد سواء بالنسبة السابل كذا هذا ما علينا كيف يحسب على حد سواء او بالنسبة السابل ليصير هي كلامنا الان اذا على الاشاعة على شنو بالنسبة اذا على هذا راح يكون بشكل آخر لعله، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء، يعني إذا ردنا شنو المشتري مو دفع للبائع عشرة أسوع تسعة مالة البائع أمانة وواحد شنو مال المشتري ما مطي وكالة أنه أنت أفرزه بعده، فإذا طلع صاع من ذاك هو المشتري تولى هنا هذا ما إلى معنى نجي نقول على أنه وجدت القطة كلته، ما إلى معنى نقول على أنه شنو كله يذهب من البائع أو كله يذهب من المشتري، نسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري في هذه الحالة على حد سواء. نعم لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء بل على وجه التوكيد في التعيين، بس تعيين مو إيفاء مو بعنوان وفاء ما ملكه المشتري فقط، قال له هذا أنت أعطيك وكالة أنا أنت ذني العشر أصوع الصبرة اطلع من عدها تفرز كذا وبعدين أقبضك إياه، أو أطاع على وجه الأمانة أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك، قال باشر بعدين أجيبهم الجهال وهي تشوف شنو إيه شلون تقبضك الصاع. هنا يقول كان حكمه حكم ما قبل القبض وتلف ما قبل القبض، ما قبل القبض قلناها ما قبل أسطر، والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض الآخر
واضح؟
قبل ما ننتقل هذا كله مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال، قبل ما نبين وإنما الإشكال اللي غدا إن شاء الله بحوله وقوتي وسلامة الحجة نبينه، فقط نقول إهنان ظاهرا إحنا ما جاي نفتهم ليش؟ لأن هل هذا الكلام اللي ذكر الشيخ الأنصاري؟ نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء بل كان على وجه التوكيل أو على وجه الأمانة، شلون نتصور هذا؟ مو هذا الكيس اللي جاي يدفع للبائع قسم من عنده ملكه المشتري، شلون كل هالعشرة أمانة؟ أصلا يمكن تصور ذلك؟ ما يمكن تصور ذلك. أصلا هاي التسعة جاي مالته، العاشر رقم عشرة مالت المشتري، شلون يكون هذا على وجه التوكيل في التعيين أو على وجه الأمانة؟ أصلا هذا قابل للتصور أو لا؟ لأن ما دام شال الكيس ذات عشرة أصوع ودفع، والعباس دفع ما ملكه المشتري، شلون يصير تقول ما دفع ما ملكه المشتري؟ بعدين أعين، بعدين هذا أمانة يبقى. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله.